الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف الإمام البخاري في كتابه الصحيح كتاب الزكاة: باب الصدقة باليمين. باب الصدقة باليمين، واليمين المقصود منه إحدى اليدين، هي اليمين أو الشمال. فباب الصدقة باليمين فلا يصح أن يخالف ما أراد الله تعالى فيتصدق باليسار، لأن هذا خير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن. لكن إذا أخرج الواجب باليسار أو بالشمال فهذه مسألة أخرى. لكن الإمام البخاري رحمه الله بوب هذا الباب على أن الخير أو الصدقة والطيبات والأعمال الطيبة إذا كانت تحتاج إلى يد واحدة فلتستعمل اليمين. قال حدثنا محمد، قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى، مسدد أن يحيى من هو؟ يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري أخو عبد الله بن عمر العمري، وكلاهما ابن أخوان، إلا أن الصغير ثقة والضعيف والكبير ضعيف. وقد يتسحف في كثير من الكتب عبد الله بعبيد الله وعبيد الله بعبد الله، ويحدث فيه خطأ في الحكم على الإسناد. عن عبيد الله بن عمر العمري أنه قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة رجال، سبعة أنواع من الرجال، وليس سبعة أفراد فقط، سبعة أنواع من الناس يظلهم الله، ناس رجال من نسان، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ظله، الظل أضيف إلى الرب عز وجل، فيكون لذات الله عز وجل ذلا ليس بممنوع. وأوله بعضهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه. نعم، فلا يمتنع أن يكون مع صحة الرواية أن لذات الله عز وجل ظلا كما أن لعرشه ظلا، وإذا أراد أن يظل بظل آخر فله ذلك، لا يسأل عما يفعل. فلذلك تمر هذه الجملة كما جاءت، لا يحتاج أن نحول ونقول يوم لا ظل إلا ظل عرشه فقط، لأن فيه محذور: يا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فظل العرش ظله، وظل ذاته عز وجل ليس ببعيد. ولا يقال ولا نذهب إلى مذاهب فلسفية بأن الله نور والنور ليس له ظل إلى آخره، ويتعدون إلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نور وليس ببشر وليس له ظل. هذه كلها من المساوي العقائد، أو من العقائد البدعية التي حدثت في الأمة في الحقيقة، فينبغي أن تمر على ظاهرها. أولا، الإمام العادل أو إمام عدل، عدل بمعنى عادل كما هو معروف، يظله الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. لأن الإمام في الحقيقة جوره ضرره على الأمة بكاملها وعلى الإنسانية بكاملها. فإذا كانت ما دواعي القوة وما دواعي الجور إذا كان عادلا فله عند الله تبارك وتعالى اعتبار خاص، كما أن الشخص إذا كانت دواعيه ضعيفة ثم يأتي بخلاف الدواعي في الحقيقة فيكون عند الله مبغوضا أكثر. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة، شيخ زانٍ، لأن دواعي الزنا عنده ضعيفة، ما ذلك معناه أن الشر متأصل فيه، فيكون شرره وضرر هذا الشر عليه أكثر. كذلك عائل مستكبر، الفقير الذي دواعي الكبر فيه قليلة، ما ذلك لو وجد المال ماذا يكون؟ فيكون في الحقيقة إن هذه الأشياء لها اعتبار عند الله تبارك وتعالى أكثر. كذلك شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة. أما الشيخ الذي يكون قد ضعف ففي الغالب ضعف، ماذا يفعل الآن؟ تدل رجليه إلى القبر، فهو يخاف ويهاب إلى آخر. لكن الشاب الذي فيه حيوية وقوة ونشاط، ربما يغره نشاطه ويتغره قوته أن يغوى وأن يضل عن عبادة الله تبارك وتعالى. فإذا كان ما هذه الدواعي القوية للضلال وللغواية، ما ذلك ملتزم بأمر الله تبارك وتعالى، فهذا له أجر أعظم من غيره. شاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله، فبذلك ينبغي لكل والد أن ينشئ ناشئتهم على عبادة الله تبارك وتعالى، لأن الشباب في الحقيقة هم قوة الأمة، فإذا غووا ضلت الأمة، فإذا رشدوا رشدت. ولذلك في الحقيقة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين له فضل كبير في نشأة أو تنشئة الشباب في عبادة الله تبارك وتعالى. ورجل قلبه معلق في المساجد، أي رجل شابا كان أو شيخا قلبه معلق في المساجد، هذا أيضا يعني ليس معناه أنه دائما في المسجد، لا ليس المقصود، إلا أنه يتحين ويتربص وينتظر وقت الصلوات، فإذا جاء حانت الصلاة فيترك كأنه لا يعرف شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيما بيننا، فإذا نودي للصلاة نفذ ثيابه كأنه وقام كأنه لم يعرفنا. فقلبه معلق في المساجد، هذا معناه، وليس معنى أنه يكون يترك أعماله الواجبة وواجباته التي يكون عليه لنفسه في الكسب ولعياله. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لكن لابد أن تكون قلوبكم معلق في المساجد. وهذا أيضا فيه هذه اللحظة تدخل في جماعة، فضيلة الجماعة أو وجوب الجماعة لصلوات المفروضة. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، نعم، لأن الناس يتحابون للدنيا، فليظفر الإنسان بذا دين من العباد حتى يتحابا اجتمع عليه وتفرق. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، نعم دعته هي، نعم، وقالت حيث لك. كل هذا يعني مثل ما حصل ليوسف عليه السلام، ما ذلك خاف الله تبارك وتعالى وامتنع من طاعة نفسه. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ما تنفق يمينه. فالإنفاق في الغالب وخاصة مطلوب شرعا أيضا أن يكون باليمين. من هذه اللفظة أو هذه اللفظة هي المناسبة لترجمة الباب، باب الصدقة باليمين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، نعم ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الخلو له معنى كبير هنا، ليس في ملأ بل هو في خلا، فيكون لا شك أن فيضان عينيه يكون خوفا من الله أو شوقا إلى ما عند الله تبارك وتعالى. ففاضت عيناه ليس خوفا فقط، بل خوفا وشوقا، يدعوننا رغبا ورهبا، فيكون فاضت عيناه رغبا عند الله تبارك وتعالى وشوقا إليه. ثم وكذلك قد تذكر ربما يعني آثامه وذنوبه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيكون رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أما إذا كان في الملأ فيكون مظنة الرياء، مظنة الرياء. وكان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يكتمون أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حينما كان يغلبه البكاء فكان يكتم نفسه حتى كما قالوا كان لصدره أزيز كأزيز المرجل. وهذا لا يكون إلا إذا كان الإنسان يكتم البكاء الشديد الغالب عليه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن الجاد وهو الجوهري صاحب المسند له مسند أنه قال أخبرنا شعبة أنه قال أخبرني معبد بن خالد معبد بن خالد ابن مرين الجدلي قال سمعت حارثة ابن وحب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من لطائف هذا الإسناد أنه كله مسلسل بالتحديث والإخبار كل واحد قال عن شيخه حدثنا أو أخبرني أو سمعته حتى الصحابي الجليل حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل هنا ألف لام ليس للعهد الذكري يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل الذي يعطيه الصدقة لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها فليغتنم الفرصة قبل أن يأتي يوم لا تقبل منه زكواته نعم لكن قلنا إذا كان الإنسان من واجباته أو يؤدي واجباته في الصدقة ثم أدركته هذه الأيام وما يقبل أحد وعلى حسن نيته هو الحمد لله تقبل صدقته لكن إذا كان الشخص مانع عن زكواته وما بذل إلا في هذه الأيام فهذا كما تدل النصوص أنها لا تقبل لأن الإنسان ربما يكون قد فاض عنده مال لا ليس هناك داعي للبخل فإذا كان إنسان يبذل طول عمره وصادف هذه الأيام لا يقبل أحد فله أجره بحسن نيته وعلى استمرار عمله باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه وقال أبو موسى وهو العشري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين أي الخادم وكذلك من أمر خادمه كلاهما متصدق قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة اسمه عثمان بن محمد بن أبي شيبة وهو يعني ممن نسب إلى جده وأبو شيبة اسمه إبراهيم عثمان بن أبي شيبة إبراهيم بن خاستي هكذا كان اسمه أنه قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت من طعام بيتها المرأة راعية على بيتها فهي يجب عليها أن تحافظ على نفسها وتحافظ على مال زوجها كما جاء في الروايات فيجب عليها أن تحافظ ولا تنفق منها إلا ما يكون لك لها فيها إذن عرفا أو إذن من الزوج بأنك تنفقي كل يوم كذا ولا تكثري من هذا أو إذا جاء لابد أن يكون إذا كان العرف موجودا بمعنى إذا جاء أي مسكين دق الباب وطلب شيئا فالعرف جرى أن المرأة بنفسها تبذل من مال زوجها من طعام زوجها الذي أعدته لزوجها ولأولادها بذلت شيئا ما هذه إذا كان العرف جاري فلا يحتاج إلى إذن خاص لكن إذا كان هناك بذل أكثر من هذا فيحتاج إلى إذن خاص وإلا تكون مفسدة فهنا إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها ربما هي تأخذ في نفسها وتريد أن تبذر على زوجها ولا تبقي ولا تذر شيئا حتى لا يبقى لها مهر زوجة أخرى أو كذا هذه كلها تدخل فيها قد تكون إفسادها لهذا المعنى أيضا غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك كل واحد بشرط أن يكون إما عرفا وإما نطفا وصراحة من الزوج ومال سيد المال يكون من قبله إذن لهؤلاء، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وهذا في الحقيقة فضل كبير للخازن وللمدير المالية ولمدير الإنفاق، كل هذا على كل حال لهم أجرهم عند الله تبارك وتعالى. نعم. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. لا صدقة لا لنفع الجن، صدقة اسمها، يعني لا صدقة كاملة أو لا صدقة مقبولة. فالعلماء قالوا أنه لا صدقة أفضل مما تكون عن ظهر غنى. أما إذا أنفق فلو لم يكن ظالما على عياله أو على حقوقه فيكون مقبولا، أما إذا كان هو آثر على نفسه غيره فهذا لا شك في قبوله. لكن إذا كان من حق أو على حساب حق الآخر حتى لو كان دينا والدين مطالب منه فيتصدق في هذه الحالة، يقال إن صدقته ليست فاضلة بل يكون أداء واجبه من الدين هو الأول عليه. فمعنى لا صدقة إلا عن ظهر غنى أي لا صدقة إلا ما ينفقه وقد بقي له ظهر غنى، كأنه راكب على متن الغنى. ليس معناه أنه ينفق ويفقر نفسه، أيضا قد لا يكون هو نفسه لو أنفق كل ما عنده لا يقدر أن يصبر بنفسه، فربما يرتكب حرام، ربما يسرق، ربما يتسول، فهذا أحسن منه أن لا ينفق إلا على قدر ما يبقي لنفسه غنيا. إلا عن ظهر غنى، لفظ ظهر بمعناه كأنه يملك غنى ويركب الغنى، هذا يعني معنى ظهر هنا، مثل ما يقولون ركب على متن العزيمة، فيكون الغنى هو مالك للغنى ثم ينفق بعد هذا ويترك لنفسه غنى، ليس معناه أنه ينفق فيفطر نفسه. ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة. من تصدق وهو محتاج إليه هو في نفسه، إذا كان صابرا محتسبا هذا يعني لا يكون إن شاء الله إلا على ما قال النبي، على ما قال الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بشرط أن يكون صابرا محتسبا. كذلك أهله أو أهله محتاجين، ما ذلك يعرف صبرهم واحتسابهم فهذا أيضا يكون له الأجر ولهم الأجر، لأنه أخذ من حقهم وبذل حقهم في سبيل الله تبارك وتعالى. أو عليه دين فالدين أحق، إذا كان عليه دين، إذا كان صاحب الدين يأذن له ويمد له من وقته فلا بأس أن ينفق، لكن إذا كان مطالب فالدين أحق، وهذا المقصود منه، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والإتق والهبة. وهذا له يعني الإمام البخاري رحمه الله هذا قوله وتبويبه، وكل جزء من هذا له أدلة من الكتاب والسنة. فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والإتق، لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا غنى لا صدقة إلا عن ظهر غنى كما جاء في الرواية. كذلك أعتق رجل عبدا وهو كل ماله فألغى النبي صلى الله عليه وسلم إتقه. كذلك هبة، يعني إذا كان وهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من احتاج، أو مما جاء في حديث حسن أنه إذا احتاج ما وهبه فهو أحق به، يعني يجوز له أن يرجع إليه. كذلك استدلوا في باب الأوقاف وغيرها، إذا كان أحد وقف وقفا في سبيل الله ثم احتاج هل يرجع إلى هذا الوقف؟ هذه المسألة استدلوا على أنه إذا كان محتاجا فجاز له أن يرجع على قدر حاجته. فعلى كل حال إذا كان الدين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والهبة. وهو أي هذا المذكور سواء كان الصدقة أو العتق والهبة رد عليه إذا احتاج، ليس له أن يتلف أموال الناس، لأن الدين في ذمته من أموال الناس، فينفق في سبيل الله بنية حسنة ويتلف ويأخذ حق الناس، هذا ليس له حق في ذلك، يجب عليه أن يودي وعلى اليد أن تودي ما أخذت، فالدين أحق، ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تبارك وتعالى. فالذي يكون مطالب بالدين وينفق في سبيل الله ولا يودي حق الناس فيناله هذا الدعاء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إلا أن يكون معروفا بالصبر فيوثر. هذه المسألة رجعت إلى كونه محتاجا، من تصدق وهو محتاجا. إلا أن يكون معروفا بالصبر، كذلك صاحب الدين معروف بالصبر، فيوثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله. والقصة مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة، فقال عمر: وكنت ذا غنى ولم يجتمع عندي مال مثل ما اجتمع في يومي هذا، فقلت: إن سبقت أبا بكر يوما فأسبقه اليوم. فجاء بنصف ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم نصف مالي. فذهب أبو بكر رضي الله عنه فجاء بكل ماله، قال: ماذا تركت لهم؟ قال: تركت الله ورسوله لهم. فإليه يشير الإمام البخاري رحمه الله، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، يعني بجميع ماله كله. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين الذين حكى الله عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. إضاعة المال عامة لا يجوز له أن يضيع ماله ولا مال غيره، فإذا كان دينا عليه ويضيع مال غيره فهذا داخل في النهي، مرتكب للنهي. فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة، ولا يقول إذا طولب بالدين فيقول: أنا تصدقت في سبيل الله. ليس له عذر في هذا. فليس له، يقول الإمام البخاري رحمه الله، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. متى قال هذا؟ حينما نزلت توبته بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وبعدما مضت 40 يوما، بعدما مضى 40 يوما أو 50، فنزلت توبته رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إن من توبتي أنا أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. كأنه فرحا بالتوبة، قال: أريد أن أتنازل وأنخلع من جميع مالي. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، والباقي الأموال كلها أنفقه في سبيل الله عز وجل. ولذلك لا ينفق الإنسان كل ماله، وكما أنه الوصية وغيرها داخل في هذا الباب. وقصة سعد رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. قال الإمام البخاري رحمه الله بعده: حدثنا عبدان وهو المروزي أنه قال: أخبرنا عبد الله ابن المبارك أنه عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. إذا كانت الصدقة، بمعنى الصدقة صدقة التطوع، فليبدأ الإنسان بمن يعول. وأما إذا كان صدقة واجبة فمتفق عليه أنه لا يجوز له أن يبذل صدقة الفريضة على من يجب عليه أو من تجب عليه نفقته. فهنا وابدأ بمن تعول، يعني أنفق عليهم ولا تضيق عليهم، إنما هذه إنفاقك عليهم أيضا صدقة، ووضع لقمة في امرأة صدقة كما هو معروف. فابدأ بمن تعول، وهذا يدل على معنى رحمة للعالمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس ألا يضيعوا أولادهم. فهناك قد يكون الإنسان، والآن نجد بعض الناس يحثون: اخرجوا في سبيل الله والله لهم والله لكم وإلى آخره، فيضيعون ويضيعون. نوصيهم بأنهم يجمعوا الأموال ويعطوهم ما ينفقون لهم، ثم يخرجوا إلى أقاصي الدنيا ما شاءوا أو لما شاءوا. لكنهم في الحقيقة نعرف بآيانهم يعني أولادهم أنهم يشتكون ويبكون ويحتاجون يطلبون ولم يتركوا لمن يعولونه، فيكون عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع حوت من يعول. نعم. قال حدثنا، قال الإمام البخاري رحمه، حدثنا موسى بن إسماعيل وهو معروف، قال حدثنا وهيب ابن خالد أنه قال حدثنا هشام هو ابن عروة، هنا هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير صدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. اليد العليا خير من اليد السفلى، متفق عليه في تفسير الصحيح أن اليد العليا ما هي؟ المنفقة المعطية، وخير من اليد السفلى أي التي تأخذ، وهذا واقع الأمر، التي تأخذ تكون أسفل والتي تعطي تكون أعلى. وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله. يجوز كلاهما، من يستعفف يعفه الله، يجوز كما هم يقولون أصحاب السرف يقولون يجوز الإدغام وفك الإدغام. نعم. له أمثلة: يستعف يستعف، استعفف يستعفف، يجوز كلاهما على كل حال، لأنه إذا اجتمع حرفان متجانسان يجوز إدغامه أحدهما من الآخر. فليمدد له الرحمن مد، مد يمد، فليمدد، فليمد أيضا كذلك ونمد له، فيجوز على كل حال في مثل هذا. ومن يستعفف، لكن الرواية هنا من يستعفف، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني. لما ذكر اليد العليا خير من اليد السفلى، مهما كان الإنسان محتاجا لكن المعطية أفضل من الآخذة، وإذا كانت آخذة محتاجا لا شك أنها غير مذمومة، لكنه مع ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعفاف. وطرق الاستعفاف أن يكون الإنسان يجتهد ويكد ويكتسب، لأن الله تبارك وتعالى لا يحجه أن تكون يده هي السفلى، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الكسب والتكسب، وهذا موجود في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكذلك من يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فالكسب الحلال في الحقيقة مطلوب من كل أحد، والكد والتعب وبذل الجهد مطلوب، ومن يستغني يغنيه الله تبارك وتعالى. نعم، والغنى ليس غنى المال، قد يكون غنى، بل قد يكون الغنى غنى القلب. فكما يقولون إذا أراد الإنسان أن يمد رجله على قدر ملاءته فربما يكون مستورا، لكنه إذا مد رجله أكثر من ملاءته فينكشف، فيكون الاستغناء والاقتناء والقناعة بما آتاه الله تبارك وتعالى يكون له أفضل، ويغنيه الله تبارك وتعالى. وما فتح باب السؤال إلا فتح الله عليه باب الذل. وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. وعن وهيب حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا وهيب، ثم قال البخاري رحمه الله وعن وهيب. الظاهر أن هذه الرواية جاءت عن موسى بن إسماعيل من طريقين، عن موسى بن إسماعيل أو مرتين وقعت في سماعي البخاري رحمه الله من طريق موسى بن إسماعيل، مرة قال موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب، ومرة أخرى قال عن وهيب. وهذا فيه إشارة إلى أن الإمام البخاري رحمه الله يعتني بمعرفة الرواية التحديث ولقاء المشايخ والتلاميذ. نعم. قال حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، أنه قال أخبرنا أو حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا، أي تحويل من حديث إلى من إسناد إلى إسناد آخر، أو تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعده. وحدثنا عبد الله بن مسلمة هو عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي من رواة المالك رحمه الله عن مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتحفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. وخلاف هذا التفسير ذكر العلماء أن قوم من الذين ينتسبون إلى الزهد فلا يرون التكسب لأموالهم ويفسرون أن اليد العليا هي الآخذة. غريب هذا سبحان الله، هذا قلب للحقيقة الشرعية وللحقيقة اللغوية أيضا. فاستطاع قوم استطاعوا السؤال ففسروا أن الآخذة هي العليا والمعطية هي السفلى. وقال وذكر أيضا أنهم إذا أرادوا أن يأخذوا فيقولون للمعطي يجعل يده هكذا حتى يأخذ من فوق. هذه كلها من احتيالات على كل حال ومن وساوس ليس لها شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر تفسيرا واضحا جدا ولا يجوز تفسيره بغير هذا. اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة، وهي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وليست مدرجة كما يعني شكك بعضهم. قال فاليد